بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هي البيوت التي أمر الله أن ترفع؟ هي هذا أحدها، هذا واحد منها. شو معنى ترفع؟ ترفع وتنزه وتحترم عن كل ما لا يليق بالأدب مع الله تعالى في الأرض. فلا بيع ولا شراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا شفت اللي يبيع أو يشتري في المسجد قولوا لا أربح الله بضاعته، الله لا يربح تجارتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نشد ضالة في المسجد فهو ضال. الذي يكفي المسجد يقول: أيها الناس، من رأى بعيرا ضائعا أو حذاء أو ثوبا يكون ضاع له شيء ويطلب وينادي في المسجد من وجد هذا الشيء يرده لنا والله يرحم والديه، هذا هو الضال، إنه الضال. فالبيع والشراء وأحاديث الدنيا، الأحاديث اللي هي لا تسبيح ولا ذكر الله، وحتى ذكر الله يكون بالسر، فهذا كله لا يقبله المسجد أبدا. وكلام الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يتني بجى المسجد وارفع صوته بالكلام فهذا يجلب شقاء وخسارة وما له ربح أبدا. ذلك الخسران الذي يحصله من الكلام في المسجد ما يحصله بالخلاء. في المسجد لا ينبغي أن يرتفع فيه صوت إلا إذا كان في غير أوقات الصلاة وقارئ يقرأ القرآن والناس يستمعون، هذا يحبه الله تعالى. في هذا الدرس اليوم نريد نعطيه لبيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا مثل صلاة هذه ولا تخالفوها، لأن من خالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له. فلا بد أننا نبحث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي مثلها تماما. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل من يعمل عمل مخالف لعملنا هذا في أمور الدين مردود عليه، لا يقبله الله تعالى أبدا. قطعا أمور الدنيا يدخل فيها، إذا تسافر بالصاروخ ولا بالطائرة ولا بالسيارة ولا بالبعير على كل سواء، سافر بما شئت وحرف بما شئت واحفظ بما شئت وابني بما شئت، هذا كله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن القربات تعبدات لله تعالى لازم تكون مطابقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الأذان المغربي مطابق لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا ما في الحكمة. ولكن المصيبة هي أذان يوم الجمعة ثلاث مؤذنين، هذا لا ما صح عن النبي، كان مؤذن واحد فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس على المنبر يقف بلال أمام الباب ويؤذنهم أذان واحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خطبة. إذا ثلاث مؤذنين مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذاك الذي يقول روى أبو هريرة أو روى إمامنا مالك عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطئ فاقبل الغيث ومن بغى فلا جمعة له، فهذا بدعة قبيحة. لأن هذا العمل هذا التعليم الإمام يعلمه، وما فائدة الإمام حتى يقوم واحد جاهل يخطب خطبة طويلة في الغنى وهي مبتدعة في نفسها، وما كان يفعلها أحد لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن أئمة المهتدين ولا في زمن مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. هذا أن يتبع هذا المالكي ولا مذهب هالكي، مذهب هالكي هذا يعرفها مالك عمرو أذكرها ولا واحد من أصحابه. هذه البدع الحمراء هذه القبيحة. وكذلك أيضا قراءة القرآن بالجماعة هذا لا يجوز أبدا، وهذا لا يبغى لا يرضاه الله ولا رسول ولا مالك، ومالك نهى عنه. وفي كل الكتب من الساعة الكتب التي تنسب للمذهب المالك كلها موجود فيها النهي عن جماعة، ما تقام آخر جماعة، ولكن يحلونها عاما ويحرم منها عاما إذا كانت مصلحتهم فيه، ما يذكر في مالك ولا في كتاب الله ولا سنة رسول، يعني يعملوه وهو مخالف. وإذا كان لهم فيه أكل ولا شرب ولا فلوس ولا فيه ما يضربوا بكلام الله عرض الحائط بكلام الرسول وكلام مالك ولا يبالون. فمالك الآن صار يرضون عنه صار يغضبون عليه، فهذا خطأ عظيم. إذن الأذان المغربي إذا خلا من هذه، والآن في مكنات العشاء يؤذنها ثلاث مؤذنين، والصبح عشر مؤذنين، خمسة من عندهم وبدلوا دين الله، وعندهم الآن في الأول والثاني. الظهر مثلا يأذن الأول وقال بعده الساعة وعد يأذن الثاني، كان هم رأوا دين النبي ناقص بغى يكملوه، وهم الناقصين هم الناقصون، ودين النبي كامل ما احتاج تكميل ولا إلى تقيع، هم مقطع، هم إيمانهم مقطع. إذن فهذا الآن أول الإقامة، الإقامة المغربية صحيحة موافقة للسنة، إلا أنها في واحدة مخالفة، وهي قد قامت الصلاة ليس مرة واحدة هي مرتين. وهكذا روى المالك كثير من الرواة من تلامذته معاذ بن القاسم، فهذا هو أروى مرة واحدة والمخطئ، والرسول عليه الصلاة والسلام عمله هو المقدم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة، إلى الإقامة الإقامة إلى الإقامة، يعني لقد قامت الصلاة يقولها مرتين. هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم كتب صحيحة. إذن فقد قامت الصلاة لابد أن تقام مرتين وتكون، لأن الأذان وتر يعني فرد والإقامة فرد، وإذا خلى قرق دم الصلاة مرة واحدة يكون عشر كلمات يكون فرد. إذا ما الأذان ما فيه فرد، والإقامة ما فيه شفع ما فيه زوج، كل فرد. الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة، هذا فرد. كذلك الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقام الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أحد عشر كلمة. والآن نبدأ نستعين بالله تعالى في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بصلاة الظهر، فنقول أو نبدأ بصلاة الصبح في الظهر بالقراءة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يكبر يأمر بالصفوف، وقد عين رجالا يدورون حتى يرون أن الصوم كلها تامة مستقيمة يعلمونه يكبر عليه صلاة الصلاة، وقبل ما يعلمونه ما يكبر للصلاة. وعندنا من المخالفة شوية صعوب شيء كثير، منها أن الصف مستفر الصف، فلو كان المسجد يسع مثلا 3000 4000 يجلس المسجد ويتزحموا مع بعضهم بحيث يروش ناس تتصل بأقدام المتركين. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسوي الصفوف متفارقة بحيث يكون بين رؤوس الساجدين وبين قدام الصف الذي قدامهم يكون مقدار ما تمر الشاة، يتخصص رؤوس الساجدين بأقدام الصف الذي بعدهم، هذه موجودة وهذه لا تجوز أبدا. كذلك ينبغي أنهم يتصلون ولا يزدحمون بحيث ما يقدر أحد يسجد، يتصلون بمقدار معتدل، يلصقون القدم بالقدم، يعني قدمك تلصق القدم الذي عن يمينك وقدمك اليسرى تلصق القدم الذي عن يسارك، هذا يكون ملتصقا. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالشوية الصفوف، فكان أحدنا يلصق قدمه بقدم يديه وكعبه بكعبه، كأنه يسود من القباع، مثل يصفف القرطاس في الكنانة أو السهام في الكنانة التي هي يكون فيها السهام يتصفى، ما أحد يتقدم ولا يتأخر. هذه هي الصفوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم، أو لا يخالف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن على مقدار تصويح الصفوف الله تعالى يجعل المودة في القلوب والموافقة والتعاون على الخير، وإذا كانوا مختلفين الله تعالى ما يوفق منهم. طيب الآن نجيء للتكبير، تكبيرة الإحرام، إذا استوت الصفوف يقول إمام الله أكبر، هذا يقول إمام بالجهر، والإمام هو الذي يسمع المسجد كله، النبي ما كان مسمع أبدا، النبي كان هو الذي يسمع كل المسجد. وفي هذا الزمان صار ميكروفون موجود يوضع عند المحراب والإمام يسمع صوت حتى 4 كيلومتر، فهذا هو سنة النبي. المسمع هو مبتدع ما له أثر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إليك الإمام ضعيف صوت وما عاجز يمكن واحد ينوب عنه، أما بس يكون يتخذها عادة دائما الإمام يهمس صوته ويجعله ميت كأنه ميت وهو شاب، وفي واحد يصيح من وراه، هذا نوع من وفق سنة النبي عابدا. يقول الله أكبر وكلهم يكبرون سرا بالسر، ما حد يرفع صوته أبدا، الإمام واحد يكبر حتى يسمع كل واحد يكبر بالسر، لذلك يكبر يضع اليم على اليسرى يضع يده اليمنى على كوع، أي هذا العظم الذي هو قبل اليد والذراع، يضع يده هكذا على صدره، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وأهل الحديث كلهم، بخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي، وربع عن نبس عن جماعة الكبيرة من الصحابة. فمن خالف هذا فليتيقن بأنه خالف الرسول ويعصي الرسول، فلازم يضع اليمنى على صدره، ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بالمشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا دعاء الاستفتاح، رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الشمس في الصحة والوضوح، وبعد ويوجد أيضا استفتاح آخر، وهو كان عمر رضي الله عنه يعلمه الناس على المنبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا أيضا استفتاح. يختار واحد منهم. بعد ذلك الإمام هذا يقوله سرا، أول ما يجهر به هو التعوذ والبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن ثلاث الأئمة في الجهر بالبسملة أو السر، ومن أسر فنحن لا نعترض عليه، لكن نختار الجهر، إن الشيوخ نختار الجهر فنحن نتبعهم، والذي أسر بها من أعترض عليه ولا ننكر عليه، والجهر بها أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ الفاتحة بالترتيل، الحمد لله رب العالمين، هكذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، قراءة صحيحة كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا فرغ الإيمان من قراءة الفاتحة، المأموم الذي يراه واش يسكت ولا يقرأ؟ يقرأ، لازم يقرأ الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. بالعامية قال عبادة بن الصامت يقول: قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن تقرؤون خلف الإمام، يعني قلنا: يا رسول الله نقرأ. قال: لا تقرأوا شيء إلا فاتحة الكتاب وحدها، لأن الذي ما قرأها رماله صلاة. وقد ألف البخاري رحمه الله كتابا سماه القراءة خلف الإمام، وموجود في مكة والمدينة، يباع مطبوع وصغير ثمنها رخيص، يبين فيه بأن كل واحد لا يقرأ الفاتحة إمام أو مأموم أو منفرد في السرية والجهرية صلاة باطلة. هذا كلام البخاري الذي هو إمام محدثين، فلا بد من الفاتحة، لكن المأموم يقرأ سرا والإمام جهرا. وإذا وصلوا الضالين لازم الإمام يقول آمين ويرفع بها صوته ويمد بها صوته، وكل من خلفه يقول آمين حتى إن المسجد يرجع فيهتز المسجد. وكم الآن اللي صلى لكم في مكة شاف لأن المسجد يهتز، ويسمع في الراديو كذلك، وفي القاهرة وكل مكان من في البقايا لباقي المحافظين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما السكوت والبكم عند الضالين لا إمام ولا غيره، فهذا مخالف كل المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك ما عندنا شيء في الصلاة يقال دفعة واحدة إمام ومأموم غير هذه آمين أو الفاتحة، يقرأها الإنسان بالسر ولا الإمام، والباقي كله لازم المأموم يتأخر حتى يعمل حتى يسجد الإمام ويسجد معه، حتى يرفع ويركع معه. انتهينا من آمين. بعد آمين سكتة قصيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه الناس ما كملوا آمين والإمام يبدأ في القراءة. الذنب من على من؟ عليه هو، لأنه لماذا يستعجل؟ واستنى بيستعجل يتصل الفاتحة وصلها بالسورة، كان الذي يسكت سكتة سكتة حتى من آمين، يقول آمين مع الناس يسكت شوية وبعدين عادي بلا الصورة يقرأ عليه سنة النبي. فإذا كان صيحوا وقالوا آمين وهو يقرأ القرآن، الذنب عليه هو، لأنه بدأ القراءة وخلف النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت غير وقتها. طيب، بعد ذلك يبدأ الإمام سورة، والسورة تكون في صلاة الصبح طويلة من 60 إلى 100 آية. والآن هذه الآية اللي يصلوا بالأجرة كل ما يقدر يسرق يسرق يقصرها، قال الصبح إذا زلزل زلزالها أو قل هو الله أحد، واحتفظ منك، مع أن كل المذاهب تقول تطول القراءة. ابن عاشر يقول آخر المؤلفين: تطوله سبحانه وظهر سورتين، طول سورة العزة وقصر البقية. فالآن سورة تكون طويلة
في الصبح واللي هو يحفظ القرآن اللي ما حفظ يصلي بالتيسر قرأ ما تيسر. طيب بعد ذلك إذا كملت سورة أيضا اسكت سكتة قصيرة قبل أن يكبر للركوع. فيكبر الإمام للركوع ولا يجوز لأحد يتحرك للركوع حتى يستوي الإمام ركع. إذا استوى ركع نبدأ في النزول ونقول الله أكبر سرا ونركع معه. والإمام يطول الركوع بمقدار 10 تسبيحات: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات، ثم يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولا بد الإمام يقول مثل المأموم ربنا ولك الحمد، وخطأ الذي يقول وقول ربنا لك الحمد عدا من أما إلى الإمام ما يقول هذا خطأ. فالإمام والمأموم كلهم يقولوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، المأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، والمنفرد كذلك يقول سمع الله مثل الإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. بعد ذلك يقف مقدار ما ركع أو أطول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقوم، كان يقول إنه قد نسي أو قد أوهم، كان يوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع حتى يقول الصحابة رهن كان سنة الصلاة ومن تفي كان يطول هذا الركن وغير رفع رأسه يعود ينزل، هذا ضيع ركن من ركن الصلاة. لازم يوقف مثل مقدار ما ركع ومقدار 10 تسبيحات. وإيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيام بعد الركوع؟ صنع مقدار القيام، كان يقول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، عن الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم هذه تلقاها 44 كلمة، والفاتحة 30 كلمة بالبسملة. وإذا كان وقوف الإمام بعد الركوع أطول من وقوفه في قراءة الفاتحة. وإحنا الذي نأخذ به وحتى في هذا القيام اللي بعد الركوع نضع عليه من على اليسرى، لما رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في صلاته وضع يده اليمنى على ذراعين اليسرى. احنا نعمل قبل الركوع وبعد الركوع، هذا كل القيام لا فرق بين هذا وبين هذا. وليس عندنا في الصلاة خذل وقبض، خذل بعد الركوع وقبض بعد الركوع، هذا هو الذي نختاره. بعد ذلك لما يكمل الدعاء أو إذا ما قدر شيء يدعو بها الدعاء ما يحصل شيء، يبقى واقف حتى يقبل هذا الدعاء. وبعدين الإمام يقول الله أكبر ويستمر صوتها بها حتى يضع اللفتة على الأرض، ومتواد فيه ما حد يتحرك حتى يحط اللفتة على الأرض ونقطع صوتها بالتكبير، هذه نزولات للسجود. ويسجد الإمام سبحان ربي الأعلى، لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، لما نزل قوله تعالى سبح باسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود تسجدوا في الدعاء فقمنا أن سجد لكم. يقول إن ربي نهاني عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، السجود الركوع أقول سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى، ولكن أيضا لا بد من الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نقصر في الدعاء في كل سجدة، يدعو الله بخير الدنيا والآخرة بلسان العامي، كل واحد يدعو بلسانه ودعو يكون كله بالفتحة، يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اشفي مرضي يا رب اشفي مرض ولادي يا رب اقض عني الدين يا رب اوسع رزقي، اللي كل حاجة في الإنسان يطلبها في السجود، كل سجدة يطلب فيها حاجات، ولكن لا بد أن سبحان ربي العلا يعني 6 مرات أو 5 مرات الباقي كمان في الدعاء. ثم إذا رفع الإمام رأسه من السجدة سمعنا صوتها انقطع وجلس نرفع احنا ايضا رؤوسنا ونقول الله اكبر سرا لا جهرا، ولن نزع الامام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي ونزع القران. فكما انه لا يجوز الاقراء الفاتحه بالجار ونزع الامام، كذلك التكبير ما نرفع صوتها بالتكبير ونزع الامام. الجلوس بين السجدتين، هذا الجلوس كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوله حتى يقول انه قد نسي او قد اوهم، كان يطول الجلوس بين السجدتين مثل كان يطول القيام بعد الركوع. قلت اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني وارزقني واسترني واجبرني، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، نقدر ما سجد. وقال براء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده كل ذلك وجلوسه بين السجدتين كل ذلك قريب من سواء متقارب، يمكن شيء يرفع رأسه ويسجد لا بأس، بس ما يسجد يرفع رأسه أو ينزل في الحين، لا لازم يطول القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين لازم يطوله مثل السجود تماما. في بعض الأئمة يقصره وهذا خطأ. ثم وكل كل ركن فيه دعاء، واللي ما قدر شيء لا يكلف الله الا وسعها. فحينئذ يسجد السجدة الثانية، كذلك تسبيح ودعاء سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ولا اكثر ولا اقل، الباقي يكملها بالدعاء. والامام يسجد اولا الى ينبغي متاع الارض ثم نتبع نحن، واذا رفع راسه من الركوع يجلس. هذه الجلسات تسمى جلسة الاستراحة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقف من الأرض إلى السماء مرة واحدة من السجود إلى القيام أبدا، كان يجلس ثم يقوم الجلوس. البارحة أنا لما وقعت واحد بيجرني يعني ظن أني متوهم ولا ما شفت شيء، وأنا بغيت أصلي صلاة الرسول ماشي متوهم ولا ناسي، ولكن هو ظن أنا غير وقعت، كان بغيت أقوم من الأرض حتى السماء انا اقعد عاد اقوم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. الوتر هو الاولى والثالثه، اذا كان في الركعه الاولى كملها يقعد عاد يقوم قعده خفيفه، وكذلك الثالثه يقعد ويقوم من القيام يقول الله اكبر ويرفع صوته بها ويجلس وبعدين يقوم ساكت. في الركعات الثانية لما يقوم الثانية لما يقوم الثالثة يقوم ساكت، لكن مما يقوم وتأتينا بعد ذلك نوخرها الآن، يصلي ركعة أخرى مثل هذا الركعة، إلا أن القراءة ينبغي تكون أقصر شوية قليل من قراءة الركعة الأولى. يجلس التحيات، تحيات لله صلواته الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الصحيح الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تشهد سرا إذا وصل عبده ورسوله يقول ساكت، عفوا يقول بالتكبير، في المغارب بالعكس يقول عادي الله أكبر، هذا مخالف سنة النبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من سنتين ينهض مكبرا، ينهض هو يكبر بالعكس، هذا اللي كان النبي فيها يقول ساكت هم يقوموا مكبرين وذلك اللي يكبر فيها يقوموا ساكتين. طيب إذا يأتي بركعتين مثل الأولى والثانية لكن فاتحة وحدها وبالسكوت بالسر لا بالجهر. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يجلس تشهد الأخير التحية الأخيرة، هذه بعدما يوصل عبده ورسوله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما يقول شيء سيدنا لأن تعليم النبي هذا نقمة يجلس فيه لا حرب ولا منقص، والصحابة والتابعين رمت المتابعين وبعد الجهر يقول وكيف فلان تقول لك سيدي فلان وسيدي فلان، النبي تقول له غير فلان. هو هالشي ما عرفوش الصحابة ولا التابعين. الإمام مالك ما شجع حق النبي، البخاري ما عرفش حق النبي، الشافعي ما عرفش حق النبي، أبو بكر ما عرفش حق النبي. احنا جدا عظيم ان النبي اكثر منهم، ولا ناخذها من النصارى من السرطينيوس. احنا ما ناخذ دينا من النصارى، احنا ناخذ من ثلاثة النبي من الصحابة والتابعين والأئمة المتابعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومحمد لسه هو نبي محمد أعظم الدنيا كلها، ما بقاش غير منه، لأنه الذي يحمده كل الناس، الذي يحمده السماوات والأرض. نبي محمد هو ما فيش شيء أكثر منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، وأعوذك من عذاب القبر، وأعوذك من فتنة حياة الممات، وأعوذك من فتنة الدجال. اللهم إني أعوذك من المأثم والمغرم. المأثم هو الذنوب، المغرم هو الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يستعذ بالله من الدين. قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعذ به من الدين. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أنا أستعذ بالله من الدين، لأن صاحب الدين إذا هو كان عليه الدين يكذب على ذاك المدين، يقول له يوم السبت أعطيك، يوم الأحد أعطيك، وما يعطيك شيء، ويوعد يخلف الوعد يكذب. وهذا ثلث النفاق، الكذب ثلث النفاق، يخلف الوعد ثلث النفاق. اللهم ربنا آتينا في الدنيا، الدعاء كثير من أخبار الله، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول تشهد الأخير لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يدعو الله بكل ما حاجات الدنيا والآخرة وما يترك شيء. بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليسار. هذا هو تسليم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد السلام الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل سلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولا كان كافرا. يقول هذه الكلمة يقول النبي، يقول ما سمعه، ما فيه لا فتحة ولا دعاء ولا حتى شيء. هذا اللي كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق. ثم يدعو بها، ثم قال الصحابة ونرى أنه كان يقول ذلك حتى يبخل مع الصحابة ويخرج النساء، حتى ما يزدحم النساء مع الرجال ويخرج من الباب. لذلك كان يقعد حتى يقول هالكلمة هذه، واللي يبغى يخرج قبلهم ما عليه شيء. لأنه مرة صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم، وقام يتسند على خشبة في المسجد، والناس بقوا هايبين نقلوا أشياء ما عارف ايش يعملوا. واحد الرجل كان في ايديه طير، كان طير اليدين، سمع النبي بنتين ابو اليدين ذو اليدين، فقال يا رسول الله اقتل الثلاثة من يسير؟ فقال كل ذلك لم يكن، انا لا انسيت انا ولا الله بسر الثلاث. قال كان بعد ذلك يا رسول الله؟ فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام ورجع لمكانه وجلس وقام وصلى ركعتين اخريين، ثم سلم وسلم بعد السلام. ولكن بعد ما تخرجوا صلى الله عليه وسلم النبي من ركعتين خرجوا من المستعجلين وراحوا. نعرف هذا ما كانش كل الناس يقعدوا حتى يقول النبي ذاك الدعاء، يبغى يخرج يخرج، لكن الافضل يقعد حتى يكمل هذا الدعاء. هذو لابد يكون يتعلمهم بانهم صلاه باطله لما صلوا الى نصها، لازم يعاودوا يصلوا صلاه اخرى. ونسال الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي جميع عباداته وأخلاقه، ويجعلنا نسعد بذلك في دنيانا وأخرانا. والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس الأخير في هذه المرة، فأجي مرة أخرى بإذن الله رحمه الله.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هي البيوت التي أمر الله أن ترفع؟ هي هذا أحدها، هذا واحد منها. شو معنى ترفع؟ ترفع وتنزه وتحترم عن كل ما لا يليق بالأدب مع الله تعالى في الأرض. فلا بيع ولا شراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا شفت اللي يبيع أو يشتري في المسجد قولوا لا أربح الله بضاعتك، الله لا يربح تجارتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نشد ضالة في المسجد فهو ضالون. الذي يكفر يقول أيها الناس من رأى بعيرا ضائعا او حذاء او ثوبا يكون ضاع له شيء ويطلب وينادي في المسجد من وجد هذا الشيء يرده لنا والله يرحم والديه، هذا هو الضال. ثم الضال في البيع والشراء واحاديث الدنيا، الاحاديث اللي هي لا تسبيح ولا ذكر الله، وحتى ذكر الله يكون بالسر، فهذا كله لا يقبله المسجد أبدا. وكلام الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يتني دجى المسجد وارفع صوته بالكلام فهذا يجلب شقاء وخسارة وما له ربح أبدا. ذلك الخسران الذي يحصله من الكلام في المسجد ما يحصله بالخلاء في المسجد. لا ينبغي أن يرتفع فيه صوت إلا إذا كان في غير أوقات الصلاة وقارئ يقرأ القرآن والناس يستمعون، هذا يحبه الله تعالى. في هذا الدرس اليوم نريد نعطيه لبيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا مثل صلاتي هذه ولا تخالفوها، لأن من خالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له. فلا بد اننا نبحث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي مثلها تماما. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل من يعمل عمل مخالف لعملنا هذا في امور الدين مردود عليه، لا يقبله الله تعالى ابدا. قطعا امور الدنيا يدخل فيها، اذا تسافر بالصاروخ ولا بالطائره ولا بالسياره ولا بالبعير هذا كله سواء، سافر بما شئت وحرف بما شئت واحفظ بما شئت وابني بما شئت، هذا كله قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بامور دنياكم، ولكن القربات تعبدات لله تعالى لازم تكون مطابقه لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. الاذان، الاذان المغربي مطابق لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله الى اخره، هذا ما في الحكمة. ولكن المصيبة هي اذان يوم الجمعة ثلاث مؤذنين، هذا لا ما صح عن النبي، كان مؤذن واحد فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كان جلس على المنبر، يقف بلال امام الباب ويؤذنهم اذان واحد، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، يعني ثلاث مؤذنين مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذاك الذي يقول روى أبو هريرة أو روى إمامنا مالك عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطئ فاغسل الغوث ومن بغى فلا جمعة له، فهذا بدعة قبيحة. لأن هذا العمل هذا التعليم الإمام يعلمه، وما فائدة الإمام حتى يقوم واحد جاهل يخطب خطبة طويلة في الغنى وهي مبتدعة في نفسها وما كان يفعلها أحد، لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن أئمة المهتدين ولا في زمن مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. هذا أن يكون مذهب مالكي ولا مذهب هالكي، مذهب هالكي هذا يعرفها مالك عمرو أذكرها ولا واحد من أصحابه. هذه البدع الحمراء هذه القبيحة. وكذلك أيضا قراءة القرآن بالجماعة هذا لا يجوز أبدا، وهذا لا يرضاه الله ولا الرسول ولا مالك، ومالك نهى عنه. وفي كل الكتب الموسعة الكتب التي تنسب للمذهب المالكي كلها موجود فيها النهي عن الجماعة، ما تبقى ما يخرج جماعة، ولكن يحلونها عاما ويحرم منها عاما إذا كانت مصلحتهم فيه، ما يذكر في مالك ولا في كتاب الله ولا سنة الرسول، يعني يعملوه وهو مخالف. وإذا كان كلهم فيه أكل ولا شرب ولا سلوك ولا فيه ما يضربوا، يضربوا بكلام الله عرض الحائط بكلام الرسول وكلام مالك ولا يضلون. فمالك الآن صار يرضون عنه صار يغضبون عليه، فهذا هذا خطأ عظيم. إذا الأذان المغربي إذا خلا من هذه، والآن في مكناس العشاء يؤذن ثلاث مؤذنين، الصبح عشر مؤذنين كلهم من عندهم وبدلوا دين الله، وعندهم الآن في الأول والثاني، الظهر مثلا يأذن الأول وقال بعدهم الساعة وعد أذن الثاني، كان هم رأى الجو دين النبي نابس بغير سم الوصف، وهم النابسين هم الناقصون، ودين النبي كامل ما احتاج إلى تكميل ولا إلى تقيع، وهم مقطع هم إيمانهم مقطع. إذن فهذا الآن أول الإقامة، الإقامة المغربية صحيحة موافقة للسنة، إلا أنها في واحدة مخالفة وهي قد قامت الصلاة ليس مرة واحدة هي مرتين، وهكذا روى المالك كثير من الرواة من تلامذته مع عبد المقاسم، فهذا هو أروى مرة واحدة هو المخطئ، والرسول عليه الصلاة والسلام عمله هو المقدم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة إلى الإقامة، الإقامة إلى الإقامة، يعني ناخذ خمس ثلاث يقولها مرتين، هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم كتب صحيحة. إذا فقد قامت الصلاة لابد أن تقام مرتين وتكون، لأن الأذان وتر يعني فرد والإقامة فرد،
وإذا خلّى قرق دم الصلاة مرة واحدة يكون عشر كلمات يكون فرد. إذا ما الأذان ما فيه فرد والإقامة ما فيه شفع ما فيه زوج كل فرد. الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة. هذا وتر فرد. كذلك الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 11 كلمة. والآن نبدأ نستعين بالله تعالى في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بصلاة الظهر. فنقول أول نبدأ بصلاة الصبح في الظهر بالقراءة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يكبر يأمر بتصفية الصفوف وقد عين رجالا يدورون حتى يرون أن الصفوف كلها تامة مستقيمة يعلمونه يكبر عليه الصلاة والسلام، وقبل ما يعلمونه ما يكبر بالصلاة. وعندنا من المخالفة شوية صفوف شيء كثير، منها أن الصف مستتر الصف، فلو كان المسجد يسع مثلا 3000 4000 يجلس في المسجد ويتزحموا مع بعضهم بحيث يروش ناس تتصل بأقدام لا تركهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسوي الصفوف متفارقة بحيث يكون بين رؤوس الساجدين وبين قدام الصف الذي قدامهم يكون مقدار ما تمر الشاة، يتخلص رؤوس الساجدين بأقدام الصف الذي بعدهم. هذه أركاء موجودة وهذه لا تزول أبدا. كذلك ينبغي أنهم يتصلون ولا يزدحمون بحيث ما يقدر أحد يسجد، يتصلون بمقدار معتدل، يلصقون القدم بالقدم، يعني قدمك تلصق بالقدم الذي عن يمينك وقدمك اليسرى تلصق بالقدم الذي عن يسارك. هم يكون ملتصقا. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواس الصفوف، فكان أحدنا يلصق قدمه بقدم يديه وكعبه بكعبه كأنه يسود بالقباع، مثل يصفف القرطاس في الكنانة أو السهام في الكنانة التي هي يكون فيها السهام يتصفى، ما أحد يتقدم ولا يتأخر. هذه هي الصفوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن على مقدار تسويح الصفوف الله تعالى يجعل المودة في القلوب والموافقة والتعاون على الخير، وإذا كانوا مختلفين الله تعالى ما يوفق منهم. طيب الآن نجيء للتكبير، تكبيرة الإحرام. إذا استوت الصفوف يقول إمام الله أكبر، هذا يقول إمام بالجهر، والإمام هو الذي يسمع المسجد كله. النبي ما كان مسمع أبدا، النبي كان هو الذي يسمع كل المسجد. وفي هذا الزمان صار ميكروفون موجود يوضع عند المحراب والإمام يمسك صوت حتى 4 كيلومتر. فهذا هو سنة النبي. المسمع هو مبتدع ما له أثر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إليك الإمام ضعيف الصوت وما وعاجل يمكن واحد ينوب عنه، أما بس يكون يتخذها عادة دائما الإمام يهمس صوته ويجعله ميت كأنه ميت وهو شاب، يجي واحد يصيح من وراه، هذا من وفق سنة النبي عابدا. يقول الله أكبر وكلهم يكبرون سرا بالسر، ما حد يرفع صوته أبدا، الإمام واحد يكبر حتى يسمعه كل واحد يكبر بالسر. لذلك يكبر يضع عليهم على اليسرى، يضع يده اليمنى على كوع، أي هذا العظم الذي هو قبل اليد والذراع، يضع يده هكذا على صدره. وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، أبو حنيفة ومالك شافعي وأحمد وأهل الحديث كلهم، بخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي، وربع عنه بسعى الجماعة الكبيرة من الصحابة. فمن خالف هذا فليتيقن بأنه يخالف الرسول ويعصي الرسول. فلازم يضع الابن عليه السلام على صدره، ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء الاستفتاح، رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الشمس في السحاب في الوضوح. وبعد ويوجد ايضا استفتاح اخر، وهو كان عمر رضي الله عنه يعلمه الناس على المنبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. هذا ايضا استفتاح. يختار واحد منهم. بعد ذلك الامام هذا يقوله سرا، اول ما يجهر به هو التعوذ والبسمله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن ثلاث الأئمة في الجهر بالبسملة أو السر، ومن أسر فنحن لا نعترض عليه، لكن نختار الجهر. يعني شيوخنا اختار الجهر فنحن نتبع لهم، والذي أسر بها ما نعترض عليه ولا ننكر عليه، والجهر بها أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة بالترتيل، الحمد لله رب العالمين، هكذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، قراءة صحيحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، المأموم الذي يراه واش يسكت ولا يقرأ؟ يقرأ، لازم يقرأ الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. بالعامية قال عبادة بن الصامت يقول قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن تقرؤون خلف الإمام، يعني قلنا يا رسول الله نقرأ، قال لا تقرأوا شيء إلا فاتحة الكتاب وحدها، لأن الذي ما قرأها رأى ما له صلاة. وقد ألف البخاري رحمه الله كتابا سماه القراءة خلف الإمام، وموجود في مكة والمدينة، يباع مطبوع وصغير ثمنها رخيص، يبين فيه بأن كل واحد لا يقرأ الفاتحة إمام أو مأموم أو منفرد في السرية والجهرية فلا باطلة. هذا كلام البخاري الذي هو إمام محدثين، فلا بد من الفاتحة، لكن المأموم يقرأ سرا والإمام جهرا. وإذا وصلوا الضالين لازم الإمام يقول آمين ويرفع بها صوته ويمد بها صوته، وكل من خلفه يقول آمين حتى إن المسجد يرجع فيهتز المسجد. وانتم الآن اللي صلى لكم في مكة شاك لأن المسجد يهتز، ونسمع في الراديو كذلك في القاهرة وكل مكان من في البقايا لداخل المحافظين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما السكوت والبكم عند الضالين لا إمام ولا غيره فهذا مخالف كل المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقضى من ذنبه. ولذلك ما عندنا شيء في الصلاة يقال دفعة واحدة إمام ومأموم غير هذه آمين أو الفاتحة يقرأها الإنسان بالسر ولا الإمام، والباقي كله لازم المأموم يتأخر حتى يعمل حتى يسجد الإمام ويسجد معه حتى يرفع ويركع معه. انتهينا من آمين. بعد آمين سكتة قصيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه الناس ما كملوا آمين والإمام يبدأ في القراءة، الذنب من على من؟ عليه هو، لأنه لماذا يستعجل؟ والسنة بيستعجل يتصل الفاتحة وصلها بالصورة كالذي يسكت سكتاء سكتاء حتى من آمين، يقول آمين مع الناس يسكت شوية وبعدين عادي بلا الصورة يقرأ هذه سنة النبي. فإذا كان صيحوا وقالوا آمين وهو يقرأ القرآن يقلب عليه هو، لأنه بدأ القراءة وخلف النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ أصغر وقتها. طيب بعد ذلك يبدأ الإمام سورة، والسورة تكون في صلاة الصبح طويلة من 60 إلى 100 آية. والآن هذه الآية اللي يصلوا بالأجرة كل ما يقدر يسرق يسرق يقصرها، قال الصبح إذا زلزل تعرض زلزالها أو قل هو الله واحتحد منك، مع أن كل المذاهب تقول تطويل القراءة. ابن عاشر يقول آخر المؤلفين تطويله صبحا وظهر سورتين طول سطر العشاء وقصر البقية. ففي الآن سورة تكون طويلة في الصبح واللي هو يحفظ القرآن اللي ما حفظ يصلي بالتيسر اقرأ ما تيسر. طيب بعد ذلك إذا كمل السورة أيضا اسكت سكتة قصيرة قبل أن يكبر للركوع، فيكبر الإمام للركوع ولا يجوز لأحد يتحرك للركوع حتى يستوي الإمام ركع. إذا استوى ركع نبدأنا في النزول ونقول الله أكبر سرا ونركع معه، والإمام يطول الركوع بمقدار 10 تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات، ثم يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولا بد الإمام يقول مثل مأموم ربنا ولك الحمد، وخطأ الذي يقول وقالوا ربنا لك الحمد عادا من أما إلى الإمام ما يقولهاش هذا خطأ. فالإمام والمأموم كلهم يقولوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، المأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، والمنفرد كذلك يقول سمع الله مثل الإمام سمع الله الحمد ربنا لك الحمد. بعد ذلك يقف مقدار ما ركع أو أطول، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقوم فنقول إنه قد نسي أو قد أوهم، كان يوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع حتى يقول الصحابة رهن كان استنى الصلاة ومن تفي إذا كان يطول هذا الركن وغير يرفع رأسه يعود ينزل هذا ضيع ركن من ركن الصلاة، لازم يوقف مثل مقدار ما ركع ومقدار 10 تسبيحات. وإيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيام بعد الركوع صنع مقدار القيام؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد عن الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حسب هذه تلقاها 44 كلمة، والفاتحة 30 كلمة بالبسملة. يمكن كان وقوف الإمام بعد الركوع أطول من وقوفه في قراءة الفاتحة. واحنا الذي ناخذ به هو حتى في هذا القيام اللي بعد الركوع نتعلم من على الإسراء، لما رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في صلاته وضع يده اليمنى على ذراعي اليسرى. احنا نعمل قبل الركوع وبعد الركوع، هذا كل القيام لا فرق بين هذا وبين هذا. وليس عندنا في الصلاة خذل وقبض، خذل بعد الركوع وقبض بعد الركوع، هذا هو الذي نختاره. بعد ذلك لما يكمل هذا الدعاء أو إذا ما قدر شيء يدعو بهذا الدعاء ما يحفظ شيء يبقى واقف حتى نقبل هذا الدعاء. وبعدين الإمام يقول الله أكبر ويستمر صوتها بها حتى يضع النفس على الأرض، الناس واقفين ما حد يتحرك حتى يحط النفس على الأرض ويقطع صوتها كبير عادي نزول الناس للسجود. ويقول الإمام سبحان ربي الأعلى لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. اما الركوع فعظموا فيه الرب، وان السجود تسجدوا في الدعاء فقبل ان استجاب لكم. يقول ربين هاني عن قراءه القران في الركوع والسجود. السجود الركوع اقول سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الاعلى، ولكن ايضا لا بد من الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نقصر في الدعاء، في كل سجده ندعو الله بخير الدنيا والاخره بلسان العامي، كل واحد يدعو بلسانه، وضروري يكون كله بالفصحى. يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اشفي مرضي، يا رب اشفي مرض اولادي، يا رب اقضي عني الدين، يا رب اوسع رزقي. اللي كل حاجات الانسان يطلبها في السجود، كل سجده يطلب فيها حاجات، ولكن لا بد ان سبحان ربي العلاء يعني ثلاث مرات او خمس مرات، الباقي كمان في الدعاء. ثم اذا رفع الامام راسه من السجده اسمعنا صوتهم قطع وجلس، نرفعنا ايضا رؤوسنا ونقول الله اكبر سرا لا جهرا، ولن نزع الامام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي ان نزع القران. فكما انه لا يجوز ان يقرا الفاتحه بالجهر ونزع الامام، كذلك التكبير لا يرفع صوته بالتكبير ونزع الامام. الجلوس بين السجدتين، هذا جلوس كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوله حتى يقول إنه قد نسي أو قد أوهم. كان يطول جلوس بين السجدتين مثل كان يطول القيام بعد الركوع. قلت اللهم اغفر لي وارحمني وعني وعافيني واهديني وارزقني واسترني واجبرني، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، نقدر ما سجد. وقال براء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده كل ذلك وجلوسه بين السجدتين كل ذلك قريب من سواء متقارب، يمكن يرفع رأسه ويسجد لهذا لكن ما يسجد يرفع رأسه أو ينزل في الحين، لا لازم يطول القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين لازم يطوله مثل السجود تماما. في بعض الأئمة يقصره وهذا خطأ. ثم كل ركن فيه دعاء، واللي ما أقدر شيء لا يكلف الله سنة وسعها. فحينئذ يسجد السجدة الثانية كذلك تسبيح ودعاء سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ولا أكثر ولا أقل، الباقي يكمله بالدعاء. والإمام يسجد أولا إلى يبغي متاع الأرض ثم نتبع نحن، وإذا رفع رأسه من الركوع يجلس. هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقف من الأرض إلى السماء مرة واحدة من السجود إلى القيام أبدا، كان يجلس ثم يقوم الجلوس. البارحة أنا لما وقعت واحد بيجرني يعني ظن اني متوهم ولا ما شفت شيء، وانا في وسط صلاة الرسول ماشي متوهم ولا ناسي، ولكن هو ظن انا غرقعت، كان بغل اقوم من الارض ثلث سنة انا اقعد عاد اقوم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. الوتر هو الاولى والثالثة، اذا كان في الركعة الاولى كملها يقعد عادي يقوم قعدة خفيفة، وكذلك الثالثة يقعد ويقوم من القيام يقول الله أكبر ونقطع صوتها بها ونجلس وبعدين يقوم ساكت. في الركعات الثانية لما يقوم الثانية لما يقوم الثالثة يقوم ساكت. لكن مما يقوم وسيأتينا بعد ذلك نوخرها الآن، يصلي ركعات أخرى مثل هذا الركعة، إلا أن القراءة ينبغي تكون أقصر شوية قريب من قراءة الركعة الأولى. يجلس للتحيات، تحيات لله صلواته الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الصحيح الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تشهد سرا اذا وصل عبده ورسوله يقول ساكت عفوا يقوم بالتكبير في المغارب بالعكس يستيب عادق الله اكبر هذا مخالف سنة النبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من سنتين ينهض مكبرا ينهض هو يكبر بالعكس هذا اللي كان النبي فيها يقصف ويقوموا مكبرين وذلك اللي يكبر فيها يقوم يسكي. طيب اذا يأتي بركعتين مثل الاولى والثانية لكن الفاتحة وحدها وبالسكوت بالشر لا بالجهر. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يجلس تشهد الاخير التحية الاخيرة هذه بعدما يوصل عبده ورسوله قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما يقولش سيدنا لأن تعليم النبي هذا نقلة جزية لا حرف ولا نقص والصحابة والتابعين رمت المتابعين وبعد الجهال يقول يمكن فلان تقول لك سيدي فلان وسيدي فلان النبي تقول غير فلان هو هذا الشيء ما عرفه الصحابة ولا التابعين الإمام مالك ما شجع حق النبي البخاري ما عرفش حق النبي الشافعي حق النبي أبو بكر ما عرفش حق النبي من قدام عظم أن النبي مثل أكثر منهم أو لا نأخذها من النصارى هو السرسينيو احنا ما نأخذ دينا من النصارى احنا نأخذ من صلاة النبي من الصحابة والتابعين وليلة المتهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومحمد لسه هو نجد محمد أعظم الدنيا كلها يبقى شبه منه لأنه الذي يحمده كل الناس الذي يحمده للسماء والأرض لفظ محمد هو ما هو ما فيه شيء أكثر منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وأعوذك من عذاب القبر وأعوذك من فتنة حياة الممات وأعوذك من فتنة حد الدجال. اللهم إني أعوذك من المأثم والمغرم. المأثم هو الذنوب المغرم هو الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يستعذ بالله من الدين قال يا رسول الله ما أكثر ما تستعذ به من الدين قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أنا أستعذ بالله من الدين لأن صاحب الدين إذا هو كان عليه الدين يكذب على ذاك المدين يقول له يوم السبت أعطيك يوم الأحد أعطيك وما يعطيك شيء وهو العدو يخلف الوعد الكذب. وهذا ثلث النفاق الكذب ثلث النفاق يخلف الوعد ثلث النفاق. اللهم ربنا آتينا في الدنيا الدعاء كثير من أفضل اللهم ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشهد الأخير لأبي بكر الصديق رضي الله عنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يدعو الله بكل ما حاجات الدنيا والآخرة وما يترك شيء. بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليسار هذا هو تسليم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد السلام الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل سلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كان كافرا يقول هذه الكلمة يقول النبي يقول الناس معه ما فيه لا فتحة ولا دعاء ولا احتشي. هذا اللي كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق. ثم يدعو بها ثم قال الصحابة ونرى أنه كان يقول ذلك حتى يبقى مع الصحابة ويخرج النساء ثم يزحم النساء مع الرجال فيخرج من الباب لذلك كان يقعد حتى يقول هالكلمة هذه ولم يبغى يخرج قبلهم معليش لأن مرة صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم وقام يتسمد على خشبة في المسجد لأنه في القول هايبين نقلوا أشياء ما عارف إيش يعملوا وحضر رسول كان في جهة طير كان طير اليدين سمه النبي بوندين أبو اليدين باليدين فقال يا رسول الله أقتلت صلاة من يسير فقال كل ذلك لم يكن أنا لا أنسيت أنا ولا الله بسر صلاة قال كان بعد ذلك يا رسول الله فقال أحق ما يقولوا باليدين قالوا نعم فقام ورجع لمكانه وجلس وقام وصلى ركعتين أخرين ثم سلم وسلم بعد السلام. ولكن بعد الناس خرجوا صلى الله عليه وسلم النبي ركعتين خرجوا منه المستعجلين وراحوا. نعرف هذا ما كانش كل الناس يقعدوا فيقول النبي ذاك الدعاء يبغى يخرج يخرج لكن الأفضل يقعد حتى يكمل هذا الدعاء. هذوك لابد يكون الناس علمهم بأنهم صلاة باطلة ما صلوا إلى نصها لازم يعودوا يصلوا صلاة أخرى. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي جميع عباداته وأخلاقه ويجعلنا نسعد بذلك في دنيانا وأخرانا. والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس الأخير في هذه المرة فأجي مرة أخرى بإذن الله يحيي الله.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين